قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الدرس الماضي أخذنا باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يذكر المؤلف هنا الحكم، فلماذا؟ نريد المشاركة يا إخوان.
الشيخ فيصل.
نعم، لأن الحكم يختلف، ففيه ما هو من الشرك، فيه ما هو جائز، فيه ما هو مختلف فيه، ولهذا لم يذكر المؤلف الحكم رحمه الله. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. لماذا سمي السفر سفرا؟ نعم، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، هذا معنى. والمعنى الثاني أن الإنسان يخرج إلى
البراح.
نعم، البراح. هذا الناس يكون سفر، هذا مكان سفر، يعني في إضاءة فيه، ولا ريب أن الإنسان إذا خرج إلى البر يكون أسفر وأوضح مما إذا كان وسط البلد. فأرسل رسولا ألا يبقين أو ألا يبقين، شو الفرق؟ ما الفرق؟ ألا يبقين الخطاب لمن؟ لنا الجميع. وألا يبقين
الرسول
نفسه. كونه صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالتوحيد في حله وأسفاره وفي كل مكان، كونه يدعو إلى التوحيد 10 سنين في مكة لا يدعو إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى عبادة أخرى، كونه يدعو إلى التوحيد طيلة حياته وهو في مرضه الذي مات فيه، بل حتى لما نزل به يحذر أمته من مخالفات يقعون فيها تخل بتوحيدهم وعقيدتهم. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أهمية هذا العلم. فإن مدار الأعمال صحة وفسادا على سلام المعتقد، سلامة المعتقد. فإذا كانت العقيدة سليمة تبعت الأعمال، وإذا كانت العقيدة غير سليمة فمهما عمل الإنسان من الأعمال فإنها لن تغني عنه شيئا، كما قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قلادة البعير، البعير ما هو؟ في العرف
الذكر.
نعم، الذكر، الإبل، الجمل. وفي اللغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى كالشاة. الشاة أيضا تطلق على الذكر والأنثى من الضأن ومن المعز. يعني في اللغة تقول عن التيس شاة، وقد يعجب الإنسان منها. قد ذكر لي بعض أخوان أنهم في بيئتهم في شمال المملكة يطلقون الشاة على الماعز، وهذا إطلاق صحيح من حيث اللغة، لكن الكلام يحمل على أي حقيقة يا أخوان؟ الحقائق 3: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الصلاة في الشرع معروفة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة في اللغة الدعاء. الدابة في اللغة ما يدب على وجه الأرض، ما يدب على وجه الأرض، كل ما مشى على وجه الأرض فهو دابة. وفي العرف ذوات الأربع من الحيوان تحمل الكلام على أي الحقائق أنت. والله إن كنت في مجال اللغة حملتها على لغوية، إن كنت تتكلم عن أمر شرعي تحملها على الحقيقة الشرعية، إن كان في مجال العرف يحمل على الحقيقة العرفية. لا يبقين في رغبة قلادة من وتر أو قلادة، القلادة معروفة ما يوضع في رقبة الحيوان، والوتر ما هو؟
خيط القوس.
نعم، أحد أوتار القوس. قال وهو سلك من عصب الشاه، من عصب الغنم، يأخذونه فيضعونه وترا لأقواسهم، فإذا خلولق الوتر علقوه على دوابهم. لماذا؟ معروف أن الدابة يا إخوان يكون فيها قلادة تمسك بها، يضع الإنسان حبل في رقبتها يمسكها بها، لكن لماذا يعلقون الوتر بالذات هنا؟ أنهم يتقون به العين، فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود، وابن مسعود أورد هذا الحديث في مناسبة، فما هي؟
رأى على زوجه زينب.
أي نعم، رأى زوجته زينب الثقفية في عنقها خيط، فقال ما هذا؟ قالت رقي لي فيه، فقطعه رضي الله عنه وارضاه، وقال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. وأورد الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتلاتاج. قالت له رضي الله عنها نعم لما تقول هذا؟ فإني كنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني، وكانت عيني تقذف فيرقيني فتسكن. فقال إنما هذا من الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقى كفى. وقال ألا قلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس. يا إخوان احفظوا هذا جزاكم الله خير، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي به من يشتكي من أهله. أذهب الباس
رب
الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أنكر عليها لأنها وضعت إيش؟ وضعت ماذا؟ وضعت خيطا. في أثر عبد الله بن عكيم، وكان عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلف في سماعه منه أو رؤيته له، لكنه روى هذا الأثر مرفوعا، من تعلق شيئا وكيل إليه. معناها يا أخوان أن من تعلق بالله أولا
كفاه الله
ووقاه، ومن تعلق بغيره وكله إلى ذلك الغير، وإذا وكله الله تعالى إلى ما تعلق عليه فقد تركه وتخلى عنه، ولن يجد خيرا مما تعلق به والتفت قلبه إليه. وقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلن يتم الله له مراده ولن يجعله في دعاة وسكون. والمقصود من هذا تصفية القلب وتنقيته من كل هذه الشوائب، وتوجه قلب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر. نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى شرح ما ورد في الترجمة فبين التمائم. لماذا يسمونها تميمة يا إخوان؟
يعتقدون
أنها
تتم لهم
أنهم بها يتم لهم مرادهم. والعامة تطلق التميمة على ويش يا إخوان؟ العقيقة. والعامة يطلقون التميمة على قيام، يقولون هي تتمم أخلاق أو تكون سببا في تتميم أخلاق الصبي، لكن ليست المقصودة هنا. المقصودة ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه شيء يعلق على الأولاد أيا كان، سواء كان خيط أو كان حلقة أو كان ورقة كتب فيها كلام ووضع في جلد وعلق في الصبي. وهذا كان يفعل كثيرا في الزمن الماضي، وفي كثير من البيئات يفعلونها، وربما يشترونها بأسعار غالية ويسمونها حروزا، يعتقدها حرزا يمنعه من أن يصيبه شيء. وهذه التميمة ما حكمها؟ ما حكم التميمة يا إخوان؟
تختلف.
تختلف
بحسب.
فإن كانت
من غير القرآن.
نعم، بغير القرآن، من الطلاسم أو الأسماء المجهولة أو أسماء شياطين حتى إخوان يكتبون فيها عياذا بالله، فهذه شرك محرمة ولا تجوز، وشرك بالله عز وجل. وإن كانت بالقرآن والأدعية المباحة فقد اختلف فيها السلف رحمهم الله. إذا أطلق السلف هذا الوصف يا إخوان، فما المراد به؟
أصحاب القرون.
أصحاب القرون المفضلة، الصحابة، تابعون وتابعون. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس
قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء خير الأمة. قد يقول قائل: هل من سبيل إلى هذه الخيرية؟ وقد يجيبه شخص بأن الأمر مضى وانقضى وانتهى عصرهم، فماذا تريد؟ فما الجواب يا أخوان؟
الذين اتبعوه.
نعم، السبيل إلى هذه الخيرية يا شيخ ناصر، والذين اتبعوهم بإحسان، بارك الله فيك، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. ولما ذكر الله تعالى في سورة الحشر الفقراء المهاجرين، وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يهدي الإنسان نفسه على هذه الآيات يا أخوان وينظر. أما الفقراء والمهاجرون والأنصار فقد مضوا إلى ما قدم رضي الله عنهم وأرضاهم، وبقي الاتباع والذين جاءوا من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. فمن اتبعهم وكان على سننهم وطريقتهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يحشره معهم ويجمعه معهم في جنات النعيم رضي الله عنهم وأرضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ومن خالفهم في عقيدته، في فكره، في نهجه، في أن يتحمل ما أصابه وما أناله. اختلف السلف رحمه الله تعالى في هذه التميمة المكتوبة من القرآن، فمنعها أناس منهم كعبد الله بن مسعود وأصحابه، كما قال إبراهيم في آخر الباب: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. لماذا كرهها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ ما السبب يا إخوان؟
دخولها في العموم.
أولا دخولها في عموم النهي: إن الرقى والتمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الرقى استثنى وبين الرقى جائزة، لكن التمائم لا، ما ورد عنه استثناء تميمة أبدا. فعموم النهي يدل على منعها. 2 سدا للذريعة، لأن مثل الأمور يا إخواني مدخل، هذه مدخل البدع ومدخل للشرك، وكثير من هذه الحروز المغلقة والتي تضع في إطار من الجلد إذا كشفت وجدت فيها عجب، وكان صاحبها يعتقد أنها قرآن، وجدت فيها طلاسم وإشارات ورموز. وثالثا صيانة القرآن، حفظ لكتاب الله عز وجل أن يمتهن، فإنهم إذا علقوها برقاب أطفالهم لا بد أن يحصل لها تقدير تلويث، وأيضا
لأن لا يتعلم
ما فعلها صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، ولا وكان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهم وهما صغيرة فيقول أعيذكم بكلمات الله التامة. ما أحلى يا إخوان، ما أحلى أن يأخذ الإنسان وينهل من المنهل الصافي بعيدا عن مكدرات، أعيذكم بكلمات الله التامة كل شيطان وهم ومن كل عين اللام، أعاذهم بالله عز وجل، لا بحرز ولا بحلقة ولا بخيط ولا بغيره. وأيضا لأن الناس إذا عملوا هذا شيء تركوا ماذا؟
الأسباب الشرعية،
تركوا الأسباب الشرعية، لأن الناس يا إخوان سبحان الله يعني فيهم ميل إلى النظر إلى الأشياء المحسوسة، النظر إلى الأشياء المادية، يعني تعطيه أشياء عظيمة ولكنها تحتاج إلى إيمان، إلى إيمان وثقة بما يقوله من هذه الأذكار الشرعية، ثم يأخذ له ورقة أو شيء مكتوب أو كذا فيتعلق بها أكثر مما يتعلق بالأذكار البينة الجلية الواضحة الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الجهل أو مضاعف الإيمان. وعندما ينتشر الجهل ويضعف التوحيد تنتشر مثل هذه الأمور وتكون وسيلة لما هو أشد وأعظم. الرقى يقول الشيخ، نعم يا إخوان شاركونا جزاكم الله خير، الشيخ ناصر يقول 5 وكأني يتقال للعدد، يا والله يا إخوان 5 ما يكفي، هذا درس يا إخوان، ترى ما هو هم محاضرة ولا نحضر لأجل مجرد أن يعلق في الذهن شيء وربما لا يعلق حتى. لا يا إخوان احرصوا ولا يصدنكم يا إخواني مشاغل الدنيا وأمورها ولا كبر سن ولا هذه الأمور لا تكون عوائق أبدا، فالعلم جليل وعظيم وشريف يا إخوان، ولا يكون العلم بمجرد الحضور. نعم على كل حال الذي يحضر ينال خير إن شاء الله، لكن يكون يحفظ ويراجع ويكون العلم مطلبا له غاية له، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بهذا الطريق ويفتح عليه من العلم ما يفتحه. نعم قلنا الرقى هي التي تسمى، هذا عند العامة، عندنا يسمون العزيمة قديما، ما حكمها؟ إن كانت بأشياء شركية فإنها شرك لا شك، ولهذا قال سلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن
شركة،
اعرضوها علي لأنظر، لأن فيها يعني أشياء يكون فيها تعلق بالشياطين، تعلق بالأموات وما أشبه ذلك، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركة. قال وخص منه الدليل، يعني عندنا دليل عام ودليل خاص، أين العام؟
إن الرقى
والتمائم، وأما الخاص فحديث كثير، لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم، وهو الرعاف رخص في الرقية من العين والحمة والنملة، الحديث الصحيح، ويقول روح تكون في الجنب، ولا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه. وحديث كثير وردت في الرقية الشرعية، خصصت عموم هذا الحديث، يعني رقى جائزة لا إشكال فيها وليست من قبيل ما ذكر. والتولة، نعم يا أخوان، من ما هي التولة؟ نعم، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل للمرأة زوجته والمرأة إلى أشياء يعملونها يزعمون أنها تؤلف بين القلوب، ولا يؤلف بين القلوب إلا من بيده القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، والخطاب لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ما ألفت بين قلوبهم وبين الزوجين إلفة، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم
من أنفسكم
أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. فبين الزوجين مودة ورحمة، وإن ضعفت المودة فلا ينبغي أن يتناسى أحدهما الرحمة، لا سيما الرجل. قال إذا اجتمع الأمران ما شاء الله كان هذا غاية الحياة الزوجية. لكن أحيانا قد لا تحصل مودة، لا سيما في أول الزواج، يعني ربما لا يميل أحد الزوجين للآخر، لكن لو صبر لنا لخيرا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والتولة هي العطف، وهناك ضده وهو إيش؟ هو الصرف، وهو يكون بالشياطين يعذن بالله أيضا، ويكون ببعض الأدوية. ومن يعلمان من أحد حتى يقول قبلها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فشيء يفرق عياذا بالله، وشيء يزعمونه يؤلف. روى الإمام أحمد عن رويفع بن ثابت من السكن من عديم بني مالك بن نجار، قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك. وهل طالت به الحياة؟
نعم
طالت به الحياة. توفي 56 بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 45 سنة، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته إلى هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له يا إخوان يكون في حياته حريصا على الخير، حريصا على العلم، حريصا على تعليم الناس. أخبر الناس، علمهم، والناس يحتاجون يا إخوان إلى أن تعلمهم مما علمك الله. أن من عقد لحيته، لماذا كانوا يعقدون لحاهم؟
كبرا،
يعقدونها
كبرا،
نعم كبرا، يعقد طرفي لحيته أو يعقد لحيته من الوسط، وهذا يعملها كبارهم من باب التعالي والكبر، ولم يكونوا يأخذون من لحاهم شيئا أبدا، ولم يكن العرب إذ ذاك الوقت يأخذون من اللحاء. فلما بلي الناس بحلق اللحاء وإطالة الشوارب صار بعضهم يفتل الشوارب، فإن كان يفتلها كبرا فهو أشد من هذا. أنا من عقد لحيته أو تقلد وترا كما مر بنا، أو استنجى برجيع أو عظم. الرجيع ما هو؟ نعم، رؤوس الدابة. والعظم، ولماذا نهي عن استنجاء بالرجيع وبالعظم؟ نعم، كان الرجيع نجسا كرؤوس الدواب التي لا يؤكل لحمها، رؤوس الحمر وغيرها، فهو نجس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود وحدثه البخاري بحجرين وروثة أخذ الحجرين والكروثة وقال هذا ريكس أي نجس. أما إذا كان الروث طاهر كأرواث الحيوانات مأكولة فإنه لا يجوز الاستجمار به ولا بالعظم. والحكمة ما هي؟ أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تستنجوا بعظم الروث فإنها زاد إخوانكم من الجن. العظام زادهم والروث زاد دوابهم. وفي حديث أيضا أنه نهى أن يستنجى برجيع العظم وقال إنهما لا يطهران. واستفاضت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث قال فإن محمدا بريء منه. كونه صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بريء مما صنع هذه الأشياء يدل على ماذا؟ على أنها من كبائر الذنوب، على أنها من الكبائر. والشاهد في الحديث ما هو؟
أو
تقلد وتر. نعم، من يكمل الباقي؟
أكمل يا شيخ؟
ما في أحد يا شيخ ناصر؟
خلص يا شيخ.
نعم يا شيخ ناصر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم، عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان دل على مشروعية قطع التمائم كما فعل ابن مسعود. وهذا كان إذا كان الإنسان يد، وقد قال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده.
فإن لم يستطع أو خاف ضررا أو منكرا أشد فيغيره بماذا؟ بلسانه، ولو بالنصيحة، نصيحة من يتعلق مثل هذه الحروس وهذه الخيوط. وإذا أتيته بالحكمة وبينت له أن تعلقه بالله عز وجل وتوكله عليه يغنيه عن مثل هذه الأمور كلها، هو لن يخالفك. مسلم لن يخالفك في هذه الأمور أبدا. فإذا ذكر بها ونبه عليها وأدي بحكمة فلعله أن يقبل. لكن إن استطاع أن يقطعها. وإذا قطعها فله من الأجر مثل من أعتاق
رقبة.
طيب، وما أجر من أعتاق رقبة؟
يعتق الله
بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. كيف؟ لا، هو حسب الحال. إن كان لو قطع حصلت مفسدة وردت فعل وربما يكابر، لا، ما ليس مصلحة أن يقطعها لكن يعلمه. لكن إن كان له يد يعني شخص يعمل عنده مثلا أو في بيته أو أهله أو حوله يقطع. كيف؟ والله العمال إذا كان العامل عندك وتحت يدك ربما لو أخذتها وقطعتها منه. إذا ولا طيب والله إذا كان هذه من رأى منكم منكر فليغيره بيده. إذا كان التغيير لا يترتب عنه شيء يعني مفسدة فهو الأصل، هو الأصل نعم يغيره ثم يبين له أيضا هذا الأمر فهو على خير إن شاء الله. بل قال بعض أهل العلم أن إن من قطع تميمة فله من الأجر أكثر من يعتق الرقبة. لماذا؟ لأنه بقطع هذه التميمة إذا كانت شركية أعتقه من الشرك، وهذا أعتقه من الرق، وعبودية الشرك أشد من عبودية الرق بلا شك. وهذا الأثر ورد عن أبي سعيد، لكن قال العلماء لا يمكن أن يقول أبو سعيد هذا الكلام من عنده ولا مجال للاجتهاد فيه. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه قال كانوا الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن ونعم ومن غيره. نعم نعم شاء الله تفضل. لا ما يمكن لا أتصدق أبدا لا يضعها إلا وله فيها هدف، لا يضعها إلا وهو يميل إليها ويتعلق فيها. السوارة
الزينة مثلا
سوارة من الرجل لا يلبس سوارة ينكر عليه حتى لو كان سوارة، هي المسألة شوف بارك الله فيك المسألة كما قلت لك هذا يعني قطعها من باب تغيير المنكر، وتغيير المنكر يشترط فيه شروط، من الشروط أن يكون منكرا أولا، الشيء الثاني أن لا يترتب عليه منكر أشد منه، إن ترتب منكر أشد منه فلا يمكن أحد يغير منكر ليأتي منكر أشد، فإذا لم تحصل هذه الأمور يقطع الإنسان. لكن هو دائما التغيير منكر باليد لا يكون إلا لشخص مسؤول في هيئة أو كذا أو لمن تحت يدك أيها الإنسان، هذا الغالب الغالب ما يكون إلا بهذه الطريقة، وقد يحصل يعني إذا كان يعرف هذا الشخص أو ويعتقد أنه لن يحصل منه ضر أشد فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوه. تحدث المؤلف رحمه الله هنا عن مسألة كبيرة وهي مسألة التبرك، والتبرك معناه رجاء وطلب البركة ورجاؤها واعتقادها، والبركة أصلها كثرة الشيء وثبوته، إذا كان الشيء كثيرا وثابتا أقيل في هذا الشيء بركة، وأخذت يعني اشتقاقها من بركة الماء، بركة الماء كما يقال، فإن البركة فيها ماء كثير وماء ثابت أيضا، والبركة من الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الحسين بن فضل رحمه الله في تبارك:
تبارك في ذاته،
تبارك في ذاته،
وبارك فيما شاء،
وبارك فيما شاء من خلقه. تبارك في ذاته سبحانه وبحمده، وبارك فيما شاء من خلقه. وقال عز وجل: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه. باركنا عليه يعني إبراهيم عليهم السلام، والبركة قد تكون في الأزمنة وقد تكون في الأمكنة، ففي الأزمنة أزمنة مباركة مثل
رمضان
شهر مبارك، الحج وأيامه، الوقت وآخر الليل، بل البكور عموما فيه بركة. شو الدليل؟ بورك لأمتي في بكورها. وفي الأمكنة بركة، وبركتها ليس بأن يتمسح الإنسان بها كما يفعل بعض الجهلة، لا، ولكن بركتها في لزومها وفي كثرة العبادة فيها. ثم إن هذه البركة لا تخلو إما أن تكون بأمر حسي معلوم، أمر حسي معلوم، مثل بركة العلم، الدعاء، الإيمان، فهذه لا شك بركات. والإنسان عندما يطلب العلم إنما يطلب شيئا فيه بركة يا أخوة، بركة عليه وعلى نفسه وأهله، في دينه، في دنياه، وفي آخرته. فالعلم فيه بركة، ودعاء المسلم لإخوانه فيه بركة، والمسلم عندما يتطلب مثل هذه البركات من العلم ومن أهل العلم إنما يطلب ماذا؟ بركة ماذا يا إخوان؟ بركة العلم، علمهم ودعوتهم ودعائهم والاقتداء بهم وبأهل الصلاح والخير وما أشبه ذلك، لأنه يعتقد أنهم يعطون بركات. لا، بركات إنما يعطيها من يا إخوان؟ ربنا عز وجل. لكن ما يناله من الخير، ما يناله من العلم، من الدعوة، من الدعاء وما أشبه ذلك، كل هذا لا شك بركة. أمر ثاني، بركة تكون بأمر مشروع معلوم، كبركة القرآن يا أخي. فإن القرآن كتاب مبارك، ومن قرأه يا إخوان وورد عليه وكان له منه ورد فإنه يناله من بركاته بركات لا حد لها. وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك في كم آية؟ 4 آيات في القرآن. أحسنت. طيب أعطونيها. كتاب نزلناه إليك مبارك، لاحظوا يا إخوان، مبارك. ثاني، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وآيتان في الأنعام. نعم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ماذا تلاحظون في هذه الآيات الأربع؟ إطلاق البركة. ما قيدت بركة القرآن بقيد حتى تكون هذه البركة شاملة لكل شيء، لا تحد بحد. بركاته على قلبك وأثره على القلوب فهو شفاء الصدور، بركته على بيتك ودينك ودنياك وآخرتك، بركته بهذه الفتوح العظيمة التي عمت وانتشرت في الأمة بأكملها، إنما هي من آثار بركات هذا الكتاب العظيم، وبركته بما يحصل فيه من الأجر. والناس كذون بل يتفقون على الأجر، لكن ما أنزل القرآن لمجرد الأجر يا إخوان، وإن كان الأجر مطلبا عظيما. من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن هناك أمور عظيمة وكبيرة يا إخوان. فالقرآن أنزل لثلاثة أمور، ما هي يا إخوان؟ ليتلى، وهذه يتفق فيها الجميع. الثاني للعلم به، وهذه لأهل العلم، نسأل الله جعلنا وإياكم منه، وعلمه شريف ورفيع، علم رب العالمين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه يعني مشتملا على علمه. والثالث العمل به، هذه كلها بركات عظيمة يا إخوان. إذا ورد الإنسان على كتاب الله ونهل منه وقرأ منه، ولهذا من الحرمان ألا يكون للإنسان ورد من القرآن يا أخي، هذا حرمان. كتاب بهذه المثابة وبهذه المنزلة تلهو عنه وتتشاغل عنه، وبأي شيء تتشاغل؟ بفضول المباحات في كثير من الأحوال، إلا ما يتشاغل في أمور أخرى، والله المستعان. مقصود أن القرآن مبارك، فأنت تقرأه لماذا؟ لبركته يا أخو، بركة التي لا تحد بحد. هناك بركات موهومة عند أهل الخرافات، وترى وتسمع عندهم من البركات ما لا حد له ولا حصر، تبرك بالأشجار وتبرك بالأحجار وتبرك بالموتى وما أشبه ذلك، فهذه بركات موهومة محرمة، وقد يصل بعضها إلى الشرك الأكبر. لكن كيف لك أن تفرق بين البركات الموهومة والبركات المعلومة الجائزة والمشروعة بالنظر إلى حال أهلها؟ النظر إلى حال أهلها تعرف هذا الأمر. وإلا ربما يختلط هذا الأمر على الناس. فأولياء الله المتقون هم الذين يا إخوان يؤخذ من علمهم ودعائهم ودعوتهم، وينال الإنسان منها خير وبركات، وأما غيرهم فهم أبعد عن ذلك. وأولياء الله من هم يا إخوان؟ ما هي بالشارات، ولا هي بالمناصب، ولا هي بالملابس، ولا هي بيانهم في كتاب الله عز وجل. ما هو الذي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك اللهم اجعلنا جميعا منهم. ومن كان لله تقيا كان لله ولي. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى، وهي في الشرك الأكبر، والباب يحتمل الشرك الأصغر والإيش والأكبر. فإن اعتقد الإنسان في هذه الأشياء أنها سبب للبركة والبركة من الله، فهذا من الشرك الأصغر. للقاعدة التي مرت بنا وشي، ما هي القاعدة؟ يا محمد أحسنت، اعتقد ما ليس سبب، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الحسية، فهو من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن البركة بذاتها وأنها واسطة بينه وبين الله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر، من الشرك. قال تعالى أفرأيتم أخبروني اللات والعزى. اللات قرأت قراءتين، القراءة الأولى بالتخفيف اللات، وهي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت وعليه ستور كانت بالطائف، واسم اللاتي مشتق من الإله، مشتق من أسماء الله، أسماء الله وأصنامه. وقرئ اللات بالتشديد، قراءة الرئيس عن يعقوب الحضرمي أحد العشرة رحمه الله. وهي اسم فاعل من لت يلت، وهو اسم رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. كان يصنع السويق، السويق نوع من الطعام دقيق يضع معه دهن وكذا، يصنعه يطعمه الحاج، رجل صالح. والناس يفتنون بهؤلاء الصالحين، فلما مات عكفوا على قبره، ولا بد أن يكون قبره قريبا من هذه الصخرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف فاتحا أرسل إليها المغيرة من شعبة الثقفي رضي الله عنه فهدمها وطمسها. أما العزة فهي شجرات سمر معروفة، السمر يا أخوان قيل ثلاث شجرات سمر في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهي لقريش وكنانة كانوا يعبدونها، وحولها بيت، لا بد يكون في بيت وسدنا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالدا فهدمها وقطع الشجرات. ورد أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت شيئا، فرجع فاعتصم السدنة بالجبل، وإذا امرأة عريانة ناثرة شعرها تحذو التراب على رأسها فقتلها. المقصود أن خالدا طمسها وقضى عليها. ومناة الثالثة الأخرى مناة صنم بالمشلل بين المدينة ومكة، كانت لبني هلال وقيل لهذيل، وكان الأوس والخزرج أيضا يعظمونها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقضى عليها، وانتهت هذه الأمور كلها في عهد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ومناة الثالثة الأخرى، معنى الثالثة الأخرى يعني ذم لها بأنها الأخيرة الوضيعة. ألكم الذكر وله الأنثى تجعلنا لله تعالى الأنثى ولكم الذكر. حين عبدتم هذه الأصنام وهي أسماؤها أسماء إناث، أسماء رخوة، كما قال تعالى يدعون من دونه إلا إناثا. وحتى لما عبدوا الملائكة مع الله عز وجل قالوا الملائكة بنات. نعم قالوا الملائكة بنات الله، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة ظالمة، أن تجعلوا لأنفسكم ما تحبون وتجعلون لله ما تكرهون ويجعلون لله ما يكرهون. إن هي إلا أسماء سميتموها، مجرد أسماء لا معنى لها ولا خير يرتجى من ورائها. ما أنزل الله بها من سلطان، وسلطان هنا يراد به الحجة والبرهان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني ما هي إلا ظنون وأوهام واتباع للهوى ومحاكاة للآباء والأجداد. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الأصنام موجودة يا إخواني بين العرب في الجاهلية، ولكن كان يوجد بينهم من من الله عليه وثبته على دين الخليل إبراهيم عليه السلام. لأن الأصل أن العرب كانوا على دين إبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي وأدخل عليهم الشرك ودعاهم إلى الوثنية، ففجأت وانتشرت فيهم الوثنية وبقيت عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، لكن ما تغني عنهم شيئا مع الشرك بالله عز وجل. كان بعضهم يا إخوان يأنف الشرك ويرفضه. يقول زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد رضي الله عنه، والله سعيد بن زيد أحد العشرة، يقول تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ عقلي صغير. يقول يمكن عقلي صغير وأنا أذهب إلى هبل وإلى اللات والعزى هذه الأحجار، فلما من علي ربي وأرشدني عرفت أن هذه الأصنام لا تعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا، فكيف بغيرها. جاء أحدهم بإبله إلى صنم يسمى سعدا ليتبرك بهذا الصنم، فلما رأت الإبل ما حول الصنم من الدماء وكانوا يذبحون لهذه الأصنام جفلت الإبل وذهبت، وإذا في كل اتجاه وإذا جفلت الإبل أتعبت أهلها في جمعها، فغضب الرجل وأخذ صخرة ورمى بها ذلك الصنم وقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. يقول لا يملك غي ولا يملك رشد ولا يملك شيء. عرف هذا الأمر لما حصل هذه إبله ما حصل. وهناك من الرجال عقلاء لا شك يأنفون مثل هذه الأمور ومثل هذه الترهات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط.
عن أبي واقد الليثي، أبي واقد الليثي الحارث بن عوف الليثي، قيل ولد في السنة التي ولد فيها ابن عباس، وتوفي قيل سنة 68 وهي السنة التي توفي فيها ابن عباس رضي الله عنه، وقيل سنة 85 بمكة رضي الله عنه وأرضاه. تلحظ أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين صغير. ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه المشهور لما مر راكبا على حمار أتان في حجة الوداع، قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، يعني 13-14 سنة، وحنين كانت سنة 8 من الهجرة، يعني عمر أبي واقد 11 سنة أو 12 سنة. قال: خرجنا إلى حنين، وحنين واد بين مكة وبين الطائف، وقعت فيه الموقعة المشهودة المشهورة، ونحن حدثاء عهد بكفر كفر، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواج بعدما فتحت مكة أسلم الناس. وهو يقول هذا الكلام كالعذر، يعني أننا عندما سألنا هذا السؤال كنا نعم حديثي عهد بجاهلية وبكفر. ولهذا المؤلف رحمه الله أخذ من هذه فائدة، يقول إن المنتقل من الشيء لا يؤمن أن يبقى في قلب شيء، يبقى في نفس الشيء منه مدة حتى يتبين الأمر ويتضح. والمشركين سدرة يعكفون عندها، معروف السدر سدرة شجر السدر، يعكفون عندها يعني يقيمون عندها ويمكثون عندها رجاء البركة، ويعلقون بها أسلحتهم، يعتقدون أنهم إذا علقوا السلاح فيها علقوا السيوف فيها يكون السيف أمضى وأقوى، يقال لها ذات أنواط، وناط بمعنى إيش؟
علق.
فمرنا بسدرة، في رواية بسدرة خضراء. نعم يا شيخ ناصر.
أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه: فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نريد أن يكون لنا شجرة نتبرك بها كما أن لهم شجرة كانوا يتبركون بها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن.
نعم، الله أكبر تنزيها وتعظيما لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: عندما ينكر الشيء يعظم الله عز وجل، إذا كان الشيء يمس الدين والعقيدة. فربما قال الله أكبر، وربما قال سبحان الله سبحان الله. إنها السنن، أي طرق، سنن الأمم السابقة، سنن أهل الكتاب. فأنتم ربما تأخذون من سننهم كما أخذوا هم من سنن غيرهم من الوثنيين، وقل أن تجد حائدا عن الجادة والعقيدة السليمة إلا ولديه أشياء مما هو لدى أهل الكتاب أو الوثنيين. وتتأمل البدع الموجودة والمنتشرة عند كثير من الناس، وجدت لها نظيرا عند عباد الأوثان. ولو أنهم وقفوا عند الأصلين، ايش مراد الأصلين يا إخوان؟
كتاب
السنة، وعرضوا أعمالهم وما عندهم على الكتاب والسنة، ما وقعت هذه الأمور، ولا حصلت منهم هذه المخالفات وهذه البدع وهذا التأثر بالمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا بد أن يقع من هذا شيء. الحديث المشهور المخرج الصحيح: لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث، وقاله صلى الله عليه وسلم وإن كان خبرا، فمقصوده ماذا؟
تحذير.
فهو خبر بمعنى النهي والتحذير. إنها السنن. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
لا إله إلا الله. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. موسى لقي من بني إسرائيل الكثير والكثير عليه الصلاة والسلام، فبعد أن تبعهم فرعون ورأوا أنفسهم بين البحر وبين فرعون، وما عهدوا من فرعون إلا الظلم والطغيان ونحر الأطفال. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. شوفوا العقيدة يا إخوان، الثقة بالله. إن معي ربي سيهدين. فماذا حصل؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، انفلق إلى 12 فرقا بعدد أصباطهم، كل فرق مثل الجبل العظيم. دخلوا فيها، ثم تبعهم فرعون سبحان من طمس على قلوب أعدائه. يعني يرى هذه الآية الكبيرة، وهي آخر آية من الآيات التسع التي يراها تباعا، ولكنها ما كانت تزيده إلا عتوا ونفورا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ومع ذلك يعني يرى أن موسى يضرب البحر فينقلب البحر إلى 12 طريق، كل طريق مثل الجبل العظيم، ومع ذلك يشك في رسالته ويدخل، لكن أمر أراده الله عز وجل. خرج بنو إسرائيل من الضفة الأخرى من البحر، وأطبق الله البحر على فرعون وقومه وهلكوا جميعا. رأى بنو إسرائيل الآية العظيمة بأعينهم، ورأوا منة الله عليهم كيف أنجاهم، ومع ذلك ما أن جاوزوا البحر ومروا على وثنيين يعكفون على أصنام لهم، بدلا من أن يدعوهم إلى توحيد الله ودينه ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد إله. سبحان الله العظيم. قال موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فكان الواجب أن يشكر الله عز وجل وهم كانوا على دين، ومع ذلك أرادوا من موسى أن يجعلهم إله. بقي هذا الأمر في نفوسهم، فلما ذهب موسى للقاء ربه ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل، عبدوا العجل. وهذا يدل على خطورة الشرك يا إخوان، وأن الناس إن لم يحذروه فهم على خطر منه. ولما أمنه أناس وقعوا فيه، وإبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام بيده ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنهم يعلمون خطورة هذا الأمر وشدته، وأنك مهما عملت من الأعمال الصالحة ما لم تكن عقيدتك نقية وتوحيدك صاف واعتقادك بربك لا تغني عنك هذه الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه طلبتهم بطلبة بني إسرائيل، فدل على أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني وليس بالأسماء، الأسماء مختلفة لكن المعنى ماذا؟ المعنى واحد. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الصنيع، لا تركبن سنن من كان قبلكم، أي لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا خبر والمراد به التحذير والنهي. فسيقع في هذه الأمة من يأخذ بسنن الأمم قبلها، اليهود والنصارى والوثنيين وغيره. وقد حصل ما أخبر به، حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففشت البدع والاعتقادات الشركية بين كثير من المسلمين. والواجب على أهل العلم وأهل التوحيد والعقيدة أن يحذروا الناس وينصحوا لهم. النصح يا إخوان حتى للكافر حق عليك أنت أيها المسلم. هذا نوح عليه السلام يقول لقومه وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقوله هود لقومه، ويقوله صالح لقومه لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ويقوله شعيب لقومه بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فمقتضى النصيحة أن ينبه هؤلاء يا إخوان الذين يقعون في هذه المخالفات الخطيرة. من باب النصح لهم ومحبة الخير لهم، وإذا استقام الإنسان على عقيدته وتوحيده فما ينبغي أن يبخل على إخوانه وأن يوجههم ويدعوهم إلى الله عز وجل وإلى توحيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النجم.
نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.
ماذا طلبوا؟ شجرة فقط، يجلسون عنده يتبركون عنده. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم بطلبة بني إسرائيل، وما فصل عليه السلام ولا قال كذا وكذا وكذا، لأنهم حتى لو جلسوا عندها اعتقادا أنها سبب سيؤدي الأمر في النهاية إلى ويش؟ إلى عبادتها مع الله عز وجل. ولهذا كان في كلامه صلى الله عليه وسلم هذا سدا للذريعة وإغلاقا للباب. وفي باب العقيدة يا إخوان يعني ملاحظة سد ذرائع مهمة جدا، لأنه إذا فتح الباب جاءت هذه البدع وانحدرت على الناس انحدار الماء من مكان مرتفع، لكن إذا غلق الباب لا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة كونهم لم يفعلوا.
ما فعلوا، هم ما فعلوا، ولكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني اعتقاد منهم أن هذه الأمور لا تكون إلا بإذن من الشارع، ما تكون برغبة منهم فقط. نعم.
الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
نعم، أرادوا التقرب إلى الله عز وجل، وأرادوا أيضا البركة أن يتبركوا بها، ظن منهم أن الله تعالى يحب هذا الأمر. نعم.
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
أصحاب محمد رضي الله عنهم وإن كانوا حديث عهد، لا، ما قالها السابقون الأولون، لا، وإنما متأخر الإسلام وحديث العهد، لكن حتى هؤلاء يعني صحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وكونهم معه يقضي أن يكونوا أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. فإذا جهلوها فغيرهم
أولى.
ماذا؟ غيرهم أولى. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
بلا شك لأصحاب محمد من الخير والفضل، ويكفيهم شرفا صحبته صلوات الله وسلامه عليه، واختيار الله لهم أن يكونوا أصحابا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني هذا جهل وكذا وسكت، لا، بل قال الله أكبر تعظيما لله عز وجل، ثم بيّن أن هذه السنن وأنه سوف يحصل منكم ويقع منكم ما وقع في الأمم قبلكم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة أكثر من افتراق اليهود والنصارى، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا من هي؟ أهل هذا البلد أو ذاك؟ أو أهل تلك القبيلة أو هذه؟ لا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية، وإلا فكل يدعيها، كل نحن، ولكن الفيصل والحكم في التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
وش الثلاث؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم، والذي نفسي بيده إلى آخر. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها.
أي نعم، هذا الأمر الكبير العظيم، أنه شبه طلبتهم بطلبة بني إسرائيل، معهم طلبة بني إسرائيل عياذا بالله، يجعلهم إله، وهؤلاء طلبوا سدرة فقط ليتبركوا بها، لكن مآلها لو اتخذوها نعم أن تكون إله. فلهذا أنكر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وجعل طلبهم كطلب بني إسرائيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله أولا يا أخوان؟
لا معبود
حق إلا الله. وعند أرباب المقالات والبدع يقولون: لا خالق إلا الله. شوف يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعلنا، قال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها. طيب بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا خالقا؟
لا،
ها، هل معنى الإله الخالق؟
لا،
لا يمكن، لا لا يمكن أبدا لأي أحد أن يقول الإله هو معنى الخالق. اجعل لنا إلها يعني اجعل لنا معبودا نعبده، كما لهؤلاء معبود يعبدونه. فالإله معناه ماذا؟ معناه المعبود. ففي الحديث بيان معنى لا إله إلا الله، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم التعلق بغيره، لا بشجر ولا حجر ولا غير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم، في قوله والذي نفسي بيده، وكثيرا ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، الشرك فيه أكبر وأصغر، وهم رضي الله عنهم ما طلبوا الشرك الذي تركوا ودخلوا بعده في دين الله عز وجل، لكن طلبوا سدرة يجلسون عندها يتبركون اعتقادا أن فيها بركة أو سبب البركة أو ما أشبه ذلك. نعم،
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
أي نعم، غيرهم من الصحابة لا، وخص بمسلمة الفتح الذين أسلموا ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى حنين. نعم،
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره.
نعم، التكبير الله أكبر سبحان الله عند التعجب، وليس التصفيق والصفير الله المستعان، فيكبر عندما يتعجب. ويتعجب هنا تعجب ماذا يا أخوان؟ التعجب والعجب، التعجب الإنكار، تعجب يراد به ماذا؟ يراد به الإنكار. نعم، نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة سد الذرائع.
سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، فالتبرك بالشجرة اعتقادا أنها سبب، قد يتمادى بصاحبه الأمر ويأتيه الشيطان يا أخوة، الشيطان يجلب على الناس في هذه الأمور. وغاية الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، هذه غايته، وغاية أن يقع في معصية ولا يقع في الله، وإن كان يدعو إلى المعصية ليتدرج به إلى الكفر بالله عز وجل. فسد الذرائع أمره عظيم في مجال العقيدة لا شك، لأنه إذا تركت هذه الذرائع وقع الناس في الشرك. فلما جاءوا إلى القبور طافوا بالقبور، دعوا عند القبور، ما دعوها، دعوا عندها، في النهاية ماذا حصل؟ دعوا القبور نفسها، دعوا الموتى أنفسهم، وسبب هذا التساهل في مثل هذه الوسائل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وبغيرهم، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو يعني فهو منهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
يعني قد يغضب الإنسان يا أخوان، الإنسان يغار على عقيدته عندما يرى أمرا جللا يخل بالعقيدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
إنها السنن، سنن لله عز وجل في هذا الخلق، لا تتبدل ولا تغير. أن الناس يتأثر بعضهم ببعض ويأخذ بعضهم من بعض، فالمسلم قد يأخذ من اليهود ومن النصارى ومن الوثنيين ما لم يكن محصن. وتحصينه بأي شيء؟ بأي شيء يا أخوان؟ بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد الناس يقعون في هذه الأمور إلا إذا كان الجهل منتشر عندهم وقلة أهل العلم الذين يعلمونهم ينكرون عليهم بعض الأمور. والعامة إذا لم يكن أحد يعلمهم ساروا في الجهل وتمادوا فيه وقعوا في هذه الأمور. نعم.
18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
كيف علم من أعلام النبوة يا أخوان؟ إن أخبر فإيش؟ فوقع كما أخبر صلى الله ربي وسلامه عليه. فإن كثيرين تأثروا بأهل الكتاب وبغيرهم، وكما قلت لو نظرتم في بدعهم المعروفة المشهورة وجدتموها عند أهل الكتاب وعند غيره. نعم.
19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
ما في شك، ما دام مذموما وذم به من كان قبلنا فهو مذموم. الذم ليس لمجرد أنهم يهود أو نصارى، لا، وإنما لهذا العمل الذي حصل منهم. فإذا كان مولي هذا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجدا وهو في النزع، وهذا فيه ذم لمن فعل هذا الفعل من هذه الأمة وتشبه به. نعم.
19 أن كل ما ذم 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم، متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، كما تعرفون العبادات توقيفية، والأصل في العبادة الحظر، لا يجوز لأحد أن يحدث عبادة من عند نفسه، بل العبادة والدين ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من أخذها المؤلف رحمه الله هذه الفائدة أنه متقرر عندهم أن العبادة مبنى على الأمر من قولهم اجعل لنا، أي طلبوا، ما يعني أقدموا من أنفسهم ووقعوا في هذا العمل، لا، ولكنهم طلبوا اجعل لنا ذات أنواط. ففيه التنبيه على مسائل القبر الثلاثة. ما هي مسائل القبر؟ اللي ألف فيها الشيخ رحمه الله كتاب وجيز عظيم، هي مسائل القبر التي سيسألها كل إنسان، من ربك وما دينك ومن نبيك. يقول أما من ربك فواضح، كيف يعني؟ يعني فيه التنبيه على من ربك، فيه التنبيه على من ربك، وربي الله الذي خلقني ورباني بالنعم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، فلا أتخذ ولا أطلب إلها غيره كما طلب بنو إسرائيل، ولا نطلب شجرة ولا غيرها، بل نعبد الله وحده لا شريك. وفيه أيضا التنبيه على من نبيك، من أخذناها، فيه تنبيه على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بالغيب، وأن هذا الأمر سيقع أخبار صلى الله عليه وسلم، يعني في معنى أن هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما ما دينك فمن قوله إيش؟
اجعل لنا
إلها كما لهم آلهة. فديني هو الإسلام والاستسلام لله والانقياد له والخضوع له والتذلل له سبحانه وبحمده، طاعة لإلهي وعبادة له سبحانه وبحمده. لا يعبد المسلم غيره ولا يطلب إلها غيره. المقصود أن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن في هذا الحديث إشارة إلى المسائل الثلاثة العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، سنة من كان قبله، سننهم مذمومة كسنة المشركين، ومن سننهم قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
المنتقل من الباطل لا يجتث الباطل من قلبه دفعة واحدة ويبقى عنده بقايا، لكنها تزول مع الوقت ومع العلم. ومن هنا يتبين يا إخوان شرف العلم وفضله وفائدته وحاجة الأمة كلها إليه. فدون العلم يعيش الناس في جهل، والجهل بؤرة لانتشار البدع وانتشار الخرافات والاعتقادات التي ترفضها العقول السليمة والفطر المستقيمة والشريعة البيضاء النقي. وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.